بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين، نبينا ورسولنا وإمامنا محمد بن عبد الله رسول رب العالمين وإمام المتقين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا.
أيها الإخوة والأخوات، الله جل وعلا حكيم، يدبر الأمر، يفصل آياته، يقدر ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهو يخفض ويبسط، يرزق ويمنع، يصح ويمرض، يحيي ويميت، لأنه سبحانه وتعالى القادر المتصرف الخالق، له الأمر من قبل ومن بعد. وله تبارك وتعالى في خلقه شؤون، ومن شؤونه عز وجل وتدبيره وتقديره إنزال المطر، فهذا منه تبارك وتعالى ليس من غيره، ولا يجوز أن ينسب نزول المطر لغير الله تبارك وتعالى، فهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. والأصل أن إنزال الغيث والمطر رحمة، هذا هو الأصل، بدلالة هذه الآية السابقة التي سقتها لكم قبل قليل، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فالأصل إذن أن الغيث والمطر إنما ينزل رحمة للناس ورزقا ساقه الله تبارك وتعالى إليه، ولكنه قد يكون عذابا عافانا الله وإياكم، كما سأذكر بعد قليل. والمطر عند جمع من أهل العلم حجمه وكميته في السحاب هي هي، بمعنى أن ما ينزل إلى الأرض في كل سنة هو نفس الذي ينزل بلا تفاوت، إلا أن الله عز وجل يصرفه حيث يشاء. قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزل من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم. هذا هو الشاهد، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما من عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله تعالى يصرفه حيث يشاء. والمطر الذي يكون به خير للناس هو النافع المفيد، فليس الجد والقحط هو عدم نزول المطر بالكلية، كلا، بل قد يكون هناك قحط وجد مع نزول المطر. متى؟ إذا لم يكن في هذا المطر خير وبركة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، يقول: ليست السنة، يعني الجدب والقحط، ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. وكما ذكرت فإن المطر قد يكون رحمة وقد يكون أيضا عقوبة، والذي يتصفح كتاب الله عز وجل ويقرأ أخبار الأمم السابقة يرى كيف أن الله جل وعلا قد عذب أقواما بالمطر نفسه. من ذلك مثلا قوم نوح، فإن الله سبحانه وتعالى سلط عليهم عذابا شديدا، وهو نزول المطر، لما دعا عليهم نوح عليه السلام بعد أن يئس من قومه قال: رب إني مغلوب فانتصر. قال الله جل وعلا: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وهنا لا يصفه الله عز وجل بالغيث، لأن الغيث من الإغاثة وهي النفع، فيصفه عز وجل بمثل هذا الوصف. كان يقول مثلا مطرا أو ماء، قال: فأنزلنا من السماء، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. انظر قوة الله، التقى ماء الأرض مع ماء السماء، فارت الأرض عيونها وما فيها وفي جوفها، والتقى معها مطر السماء فأصبحت كل الكرة الأرضية تموج موج البحر. قال الله عز وجل: وحملناه أي نوح على ذات ألواح ودسر. أيضا من الأقوام الذين عذبهم الله بالمطر قوم عاد، فإن الله تبارك وتعالى حكى عن حالهم أنهم لما رأوا المطر أو السحاب فرحوا به وظنوه كالعادة غيث ومطر ينزل عليهم فيرزقون بسببه، لكن ما الذي حصل؟ تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء يعني سحابا أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه. فقلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم في السماء استبشروا، وأنت إذا رأيته أقبلت وأدبرت ورؤية في وجهك. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أدري يا عائشة، لعله كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني كما اعتادوا. قال الله عز وجل: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن ليس كل مطر يكون خيرا وبركة، بل قد يكون عذابا ونقمة وغضبا من الله تبارك وتعالى. لماذا تجذب الأرض؟ ولماذا تمطر أو تمسك السماء عن خيرها؟ ابتداء لا يكون هذا إلا بأمر الله جل وعلا كما هو مقرر ومعلوم، فإنه ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله سبحانه وتعالى دبر هذا الكون، فلا يحدث شيء صغيرا كان أو كبيرا إلا بقدره وإرادته ومشيئته جل وعلا. فلماذا يحدث الجذب وتمسك السماء؟ لهذا أسباب كثيرة. من تلك الأسباب إسراف الناس على أنفسهم بالمعصية، وأنا أقول إسراف ولا أقول مجرد الوقوع في المعصية، لأن الله عز وجل لو عاقب الناس بمجرد أن يعصوه ما ترك على ظهرها من دابة. لو يؤاخذهم بما كسبوا يعني بأي شيء يفعلونه كان ما بقي ولا واحد على الأرض، لكن الله عز وجل لا يعاجلهم بهذا. لكن إذا أسرف الناس في معصية الله جل وعلا وأكثروا من معصيته وأسرفوا في هذا، عند ذلك قد يبتليهم، قد يبتليهم الله عز وجل بشيء من البلاء، فيحدث لهم مثل هذا الأمر وهو جذب الأرض وقحط السماء. مما يدل على هذا قوله تبارك وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالجذب والقحط. وعن نجدة بن نفيع رحمه الله قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قول الله عز وجل: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، فقال عن تفسيرها يعني، فقال رضي الله عنه: استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا من أحياء العرب فتثاقلوا، استنفرهم يعني للجهاد في سبيل الله، فتثاقلوا وتباطؤوا فأمسك عنهم المطر وكان عذابهم، أي كان تأخرهم عن الجهاد في سبيل الله سببا في حصول ذلك العذاب وهو إمساك المطر عنهم. والحديث رواه أبو داود والحاكم وهو حديث صحيح. وقال عز وجل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يقول القرطبي في تفسيرها: أي بلوناهم بالخصب والعافية، وبلوناهم بالشدة والبأساء. فالله عز وجل قد يبتلي الناس بشدة، وهذه الشدة لها معنى عام، قد يكون مرض، قد يكون فقر، قد يكون غلاء في الأسعار، قد يكون قحط في السماء وجذب في الأرض، فأنواع الشدة كثيرة. والحسنات على عكس هذا، فهي نوع من البلوى أيضا، فقد يؤتوا النعيم وتغدق عليهم الأموال ويكثر لهم العطاء، وهذا نوع أيضا من البلاء، بل لعله أن يكون أشد بلاء وأعظم من بلاء الشدة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وسني يوسف كما هو معلوم هي السنوات التي لم يمطر فيها قوم يوسف عليه السلام. إذن فاحتباس المطر هو نوع من العقوبة كما أسلفنا، بسبب تقصير الناس في طاعة الله عز وجل أو إسرافهم في المعصية. ولهذا حث نوح عليه السلام قومه على ترك المعصية وعلى التوبة والاستغفار، لأن من نتائج التوبة والاستغفار هطول المطر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فإذا من أعظم ما يستجلب به المطر إحداث التوبة الصادقة لله جل وعلا. وقال تعالى حكاية عن هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويسن عند الجذب طلب السقيا، وطلب السقيا كما يقول العيني رحمه الله على ثلاثة أحوال: إما أن يكون بالدعاء مباشرة، أن يدعو كل إنسان بنفسه لوحده أن الله سبحانه وتعالى يرزق البلاد والعباد من خيره وعطائه، يعني في غير الصلاة عموما، أو يكون في خطبة الجمعة، وهذا أمر مشروع أن يخص في خطبة الجمعة على وجه الخصوص، أن يخص من الدعاء الدعاء بطلب الغيث، أو أن يكون وهو أكمل الثلاث صلاة الاستسقاء المعروفة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عليه الصلاة والسلام ويستسقي في كل الأحوال. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستسقي في الجمعة وكان يرفع يديه، وروي أنه لم يرفع يديه إلا في هذا الموطن فقط. ولهذا قال جمع من أهل العلم إنه لا يسن للخطيب ولا المأموم، المصلين يعني، لا يسن لهم رفع أيديهم في الدعاء أثناء خطبة الجمعة إلا في هذه الحالة فقط، وما عداها فإنه ليس بمسنون ولا مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم استسقى سواء في صلاة الاستسقاء أو في خطبة الجمعة. ولعلنا أن نعرج على شيء من الأخبار والمرويات عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فإن فيها زيادة إيمان ويقين باستجابة الله تبارك وتعالى لأوليائه. من ذلك حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله لنا يا رسول الله. يقول أنس رضي الله عنه: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس رضي الله عنه: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني سماء صحو، ما هناك سحاب أبدا، متجلي تماما، شمس، ما هناك. يقول: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع، جبل سلع، من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه، أي من وراء جبل سلع، سحابة مثل الترس صغيرة، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، أي أسبوعا كاملا. استمر المطر أسبوع كامل متواصل على المدينة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت الجمعة الأخرى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فدخل رجل، قيل إنه هو الرجل نفسه الذي سأل المرة الأولى وقيل غيره، فقال: يا رسول الله، ادعوا الله لنا، ادعوا الله أن يمسكها عنا، فقد انقطعت السبل وهلكت الأموال. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حولنا، في رواية حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية. قال الراوي: فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى، فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم لا يشير بيده في مكان إلا ويذهب السحاب باتجاه يده صلى الله عليه وسلم. وروي أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا في المرة الأولى ونزل المطر حتى نزل من سقف المسجد ونزل على لحيته صلى الله عليه وسلم مسح لحيته عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أني رسول الله ونحن نشهد أنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من أخبار استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم استسقاؤه عليه الصلاة والسلام لوفد بني هزارة، جاء في دلائل النبوة عن أبي وجزة يزيد بن عبيد السلمي قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك قدم عليه وفد بني فزارة بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن حصن والحر بن قيس ابن أخي عيينة بن حصن وهو أصغرهم، فنزلوا في دار رملة بنت الحارث وجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرين بالإسلام وهم مسنتون، يعني أصابتهم السنة أي القحط والفقر، على ركاب عجاف، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بلادهم، فقال أحدهم يا رسول الله وأجدب جنابنا وغرث عيالنا فادع لنا ربك يغيثنا واشفع لنا إلى ربك وليشفع لنا ربك إليك. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله ويلك، هذا إنما شفعت إلى ربي عز وجل، فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه؟ لا إله إلا هو العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض فهي تئط من عظمته وجلاله كما يئط الرحل الجديد. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليضحك من شغفكم وأزلكم، يعني قنوطكم من عدم نزول المطر، وقرب غياثكم، يعني أنكم في ذلك الوقت كدتم أن تيأسوا من رحمة الله مع قرب الفرج. فقال الأعرابي يا رسول الله ويضحك ربنا عز وجل؟ قال نعم. قال الأعرابي لن نعدم من رب يضحك خيرا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وصعد المنبر فتكلم بكلمات وكان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا رفع الاستسقاء، فرفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، وكان مما حفظ من دعائه اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. هذه بعض الأخبار من إجابة الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم حين دعا ربه الكريم الرحيم. ولم يكن الأمر مقتصرا عليه صلى الله عليه وسلم، فقد استجاب الله أيضا لأوليائه، فما دعاه جل وعلا أحد بقلب صادق منيب إلا استجاب دعوته، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. العباس رضي الله عنه في عهد عمر بن الخطاب لما حصل ما يسمى بعام الرمادة ونزل بالناس فقر شديد ولم تخرج الأرض خيراتها، دعا عمر رضي الله عنه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الناس ليستسقوا، فقال عمر رضي الله عنه داعيا اللهم إن هذا عم نبيك نتوجه إليك به فاسقنا، فما برحوا حتى سقاهم الله عز وجل. وانظر هنا التوجه إلى الله لكن بدعاء رجل صالح ورجل له مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالدعاء لله عز وجل ليس لم يجعل بينه وبين الله وسيطة ووسيلة، كلا، إنما الدعاء لله تبارك وتعالى. وكان مما جاء في دعاء العباس رضي الله عنه في ذلك الاستسقاء الذي طلب منه عمر أن يدعو به ربه، قال رضي الله عنه اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث، فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. وطلب الاستسقاء من الصالحين أمر مشروع ولا حرج فيه. طلب الاستسقاء لا حرج، يعني أنهم هم يستسقون أي يطلبون الغيث من الله لا حرج، لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يدعو الله مباشرة، وإنما كما يفعل كثير من أرباب التصوف والبدعة أنهم دائما يلجؤون إلى الصالحين ويطلبون منهم الدعاء وهم يرون أنفسهم أنهم ليسوا أهلا لاستجابة الدعوة، هذا غير صحيح. الله جل وعلا ما خص أناسا دون أناس، صحيح أن الصالحين قد يكونون أقرب إلى الله عز وجل من غيرهم ودعاهم أقرب، لكن أحيانا قد يكون دعائك أنت في مسألتك الخاصة فيه من التضرع والالتجاء وإظهار الفاقة ما لا يكون عند ذلك الذي تظن به الخير، لأنك أنت الذي مسك البلاء ومسك الضر، والله جل وعلا يريد أن يسمع بكاءك وأنينك وتضرعك، فلا تجعل حياتك دائما أن تطلب من الآخرين الدعاء وتنسى نفسك. أقول إن الدعاء أو طلب الدعاء من الصالحين من حيث الجملة لا حرج فيه، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب من عباده، ولا شك أن الصالحين هم أولى من يستجاب لهم. وقد حدث في عهد معاوية رضي الله عنه أيضا أنه رضي الله عنه قد حصل في زمانه قحط وسنة، فجمع الناس ليستسقي، ثم سأل أين يزيد بن الأسود الحرشي وكان رجلا صالحا، فقام يزيد من بين الناس فدعاه معاوية رضي الله عنه فأجلسه عند رجليه، ثم جلس معاوية رضي الله عنه يدعو ربه جل وعلا ويرفع يديه، وكان من دعائه أن قال: اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا يزيد ابن الأسود، يا يزيد ارفع يديك، فرفع يزيد يديه ودعا الله تعالى فثارت في الغرب سحابة مثل الترس وهب لها ريح فسقوا حتى كادوا لا يبلغون منازلهم، يعني من المياه التي أصبحت تسيل في الشوارع في هذا الوقت الوجيز. موسى بن نصير المجاهد البطل ذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان أنه رحمه الله ورضي الله عنه دخل أفريقيا مجاهدا فوجدها في قحط شديد، فأمر الناس بالصلاة والصوم وإصلاح ذات البين. انظر هنا كما يقال مربط الفرس، الله عز وجل خيره قريب، لكنه تبارك وتعالى يبتلي عباده لأجل التوبة، فإصلاح ذات البين، إزالة الشحناء من القلوب، تصافي القلوب، إحداث توبة، الإقلاع عن المعصية، زيادة الطاعة، هذا من أعظم ما يستجلب به الخير من الله تبارك وتعالى، فهذا الذي أمرهم به رحمه الله. ثم خرج بهم إلى الصحراء ومعه الناس جميعا ومعهم أيضا الحيوانات، خرجها وفرق بينها وبين أولادها، فرق بين الحيوانات بينها وبين أولادها، فوقع الصراخ والضجيج وأقام على ذلك إلى منتصف النهار. طبعا هذا الفعل من أجل يفعل هذه الأشياء لعل الله أن يرحمهم بهؤلاء بهذه البهائم الضعيفة التي لا ذنب لها، وهذا من فقهه رحمه الله. فأقام بهم إلى منتصف النهار ثم صلى وخطب بالناس، ولم يذكر الوليد بن عبد الملك الخليفة، لم يذكره في تلك الخطبة يعني بالدعاء، فقيل له: ألا تدعو لأمير المؤمنين؟ فقال: هذا مقام لا يدعى فيه لغير الله، فسقوا حتى رووا. أيضا من أخبار الصالحين في هذا الباب، ونحن نذكرها لأن كما ذكرت فيها زيادة إيمان وتعلق بالله سبحانه وتعالى، وحينما نسمع مثل هذه الأخبار الإنسان يعظم رجاءه في الله جل وعلا، فإن رحمة الله قريبة. من أخبارهم خبر القاضي البلوطي المنذر بن سعيد رحمه الله، وهذا كان من المجاهدين الأمارين بالمعروف النهائين عن المنكر الصادعين بكلمة الحق. كان من أخباره رضي الله عنه ورحمه أنه في زمنه حصل قحط وبلاء، فطلب الخليفة، وقد استسقوا مرارا فلم يسقوا، فطلب الخليفة من المنذر بن سعيد أن يقوم يصلي بالناس ويطلب ويستسقي ربه لصلاحه ومكانته، فجاء رسول الخليفة إلى المنذر بن سعيد البلوطي رحمه الله وقال: إن الخليفة يطلب منك أن تقوم تستسقي وتدعو الله عز وجل لعله أن يسقينا. فقال المنذر بن سعيد لرسول الخليفة: ليت شعري، ما حال الخليفة الآن؟ اذهب وانظر إليه، ماذا يصنع في هذه الساعة؟ فذهب الرسول إلى الخليفة في ذلك الوقت ورجع إلى المنذر بن سعيد فأخبره بحاله، فقال: ما رأيته قط أخشع منه في يومه هذا، إنه منفرد بنفسه، لابس أخشن ثيابه، مفترش التراب، قد علا نحيبه واعترف بذنبه، يقول في دعائه: يا ربي هذه ناصيتي بيدك، أتراك تعذب الرعية وأنت أحكم الحاكمين وأعدلهم، أن يفوتك مني شيء؟ يعني يظهر فقره لله عز وجل. فلما سمع المنذر ابن سعيد هذه الكلمات المبهجة تهلل وجهه وقال لغلامه: يا غلام قم واحمل الممطرة، إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء. ثم قام رحمه الله ورضي الله عنه، قام خطيبا في الناس بعد أن صلى صلاة الاستسقاء، يقول راوي القصة: فلما وقف وافتتح خطبته قال: سلام عليكم، ثم سكت، وتعجب الناس من سكوته. ثم أطرق رحمه الله ببصره وبرأسه مظهرا الذل لله جل وعلا، ثم بعد هنيهة رفع رأسه وهو يقول: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، استغفروا ربكم وتوبوا إليه وتقربوا بالأعمال الصالحة لديه. فضج الناس بالبكاء وجأروا بالدعاء والتضرع، وخطب فأبلغ، فلم ينفض القوم حتى نزل غيث عظيم. إذن أيها الإخوة، رحمة الله قريبة وفضله تبارك وتعالى سابغ وسابق، لكننا بحاجة إلى أن نظهر فقرنا لربنا جل وعلا وأن ندعوه، فهو السميع المجيب. من المستحسن في هذا الوقت أن نذكر بعض السنن التي تكون عند نزول المطر، نسأل الله أن يغيثنا ويغيث البلاد بالخير والعطايا من عنده. من السنن عند نزول المطر أولا التعرض للمطر، يخرج الإنسان حتى يصيبه هذا الغيث، يبدي يديه، ذراعيه، يكشف عن رأسه، ويجعل المطر يصيب ثيابه، وإن حصل أيضا بعض متاعه، فكل هذا من السنة وكله خير وبركة. جاء عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه عز وجل. الأمر الثاني من السنن عند نزول المطر أن نقول الذكر الوارد عند نزول المطر، وقد وردت في هذا عدة أذكار وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام حين ينزل المطر كان يقول في حديث عائشة في البخاري: اللهم صيبا نافعا. ومنها أيضا أن يقال رحمة، إذا نزل المطر أن تقول كلمة رحمة، ثبت ذلك في حديث عائشة في صحيح مسلم أنه كان يقوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا أن يقال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله، ثبت ذلك في حديث خالد ابن يزيد كما في البخاري. أيضا مما يسن عند نزول المطر الدعاء العام، عموم الدعاء، أن تدعو بما تشاء من خير الدنيا والآخرة، فإن هذا موطن من مواطن استجابة الدعاء، كما ثبت في صحيح الجامع وحسنه الألباني من حديث سهل بن سعد قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. إذا خيف المطر خيف ضرره، فإن من السنة أن يقال: اللهم حوالينا، أو حوالنا، حولنا كما سبق، ولا علينا، اللهم على الآكام أي الهضاب والجبال والآجام وهي منابت القصب، والضراب أي الجبال والأودية ومنابت الشجر، ثبت ذلك في حديث أنس في الصحيحين. ويسن أن يقال عند سماع صوت الرعد والصواعق ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وهذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر. وكان ابن الزبير رضي الله عنه إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. رواه الإمام مالك في موطئه والبخاري في الأدب المفرد. وأحب هنا أن أشير إلى أن الصواعق تكثر في آخر الزمان أكثر من غيرها أو من غيره في الأزمان الأولى، فهو من علامات قرب الساعة. يدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول: من صعق تلكم الغداة؟ فيقولون: صعق فلان وفلان وفلان. الحديث رواه أحمد وقال والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، يعني أنه يقول مثل هذا لأنه صار شيء اعتيادي، من صعق اليوم؟ صعق فلان وفلان. من صعق اليوم؟ وهكذا كل يوم يسأل مثل هذا السؤال، دليل على كثرة الصواعق وحدوثها في آخر الزمن. ولا بأس أخيرا بالجمع بين الصلاتين إذا كثر المطر وحصل هناك أذى، فلا بأس بجمع صلاتين، صلاة الظهر والعصر، صلاة المغرب والعشاء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة من غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لما فعل ذلك؟ قال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد ألا يحرج أمته. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يخرج متاعه عند نزول المطر، يخرج متاعه إلى الخارج حتى يصيبه المطر. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغيث البلاد والعباد، وأن يغيث قلوبنا بالإيمان واليقين، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.